بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصابيح السنة بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الستر، قال: من الحسان: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. قال: قلت رواه أبو داود والنسائي بمعناه كلاهما في الصلاة من حديث سلمة بن الأكوع. قال ابن الأثير: وفي كتاب أبي داود حاشية. قال: كان بخط المقدسي أصيد وليس بمعروف. قال: وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها. قال ابن الأثير: وقد روي في بعض
أن رجل أصيد أصلي في القميص الواحد، يقول يعني جاء إن رجل أصيد، والأصيد ما كان في رقبته علة. نعم.
قال ابن الأثير: وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه أصيد، وهي السماع، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. قال: قلت رواه أبو داود في الصلاة وأعاده في
اللباس. فدل على أنه يصلي إنسان في الثوب الواحد وليس يلزم أن تصلي فيه ثوبين، والنبي قال كما في الحديث الصحيح: ألو كلكم ثوبان، لكن شرط الصلاة في الثوب الواحد أن يكون ساترا لمحل العورة وساترا للعاتقين أو أحد العاتقين، ولا ينبغي أن يصلي في ثوب واحد تظهر منه عورته. نعم. الأفضل أنه يصلي في ثوبين، وأنه يأخذ زينته الكاملة في ذلك، هذا الأفضل، لكن تجزئ الصلاة في ثوب واحد. نعم. لكن ولهذا قال النبي: نعم، وأزرره ولو بشوكة، يعني حتى لا تظهر العور. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. قال: قلت رواه أبو داود في الصلاة وأعاده في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه، وقال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وأن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. في إسناده أبو جعفر، وهو رجل من المدينة لا يعرف اسمه، قاله المنذري.
أي نعم. وصلاة المسبل من جهة الإجزاء صحيحة، ولكنه آثم بإسباله، وإنما صلاته صلاة صحيحة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. قال: قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه. وقال الترمذي:
ولو صح الحديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة، فالقبول هنا يتعلق يكون متعلقا بالأجر. لو صح، فالقبول قد يطلق ويراد به الأجر، وقد يطلق ويراد به الإجزاء على حسب النص. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، فهذا دليل البطلان. فنفي القبول هنا عائد إلى ماذا؟ إلى شرط من شروط الصلاة، وهو ستر عورتها في الصلاة، وعليه فإن صلاتها تكون باطلة في غير خمار. إذا صلت حاسرة عن رأسها فإن صلاتها تكون باطلة، فهذا نفي للقبول وهذا نفي للقبول، كما قال صلى الله عليه وسلم في صلاة العبد الآبق: لا يقبل الله صلاة العبد الآبق. وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا من أتى عرافا فسأل لم تقبل له صلاة 40 يوما. نفي القبول هنا عائد إلى الأجر، وقد يطلق هذا ويراد به الإجزاء، مثل إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، ومثل حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فنفي القبول تارة يعود إلى الأجر وتارة يعود إلى الصحة على حسب النص. نعم.
وقال الترمذي حديث حسن. وقال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ووقفه جماعة على أم سلمة. قال قلت رواه أبو داود وقال رواه جماعة موقوفا على أم سلمة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
والأصح وقف الأصح أنه موقوف على أم سلمة، لكن مثل هذا له حكم المرفوع لأن هذا لا تقوله أم سلمة من محض رأيها. إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فدل هذا على وجوب ستر ظهور القدمين في الصلاة. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال قلت رواه أبو داود ورواه الترمذي مقتصرا على الفصل الأول. وقال لا يعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان، هذا آخر كلامه. وقد أخرج أبو داود مرفوعا من حديث سليمان الأعمش عن عطاء مرفوعا أيضا. وعسل بكسر العين وسكون السين المهملتين هو ابن سفيان التميمي اليربوعي، كنيته أبو كرة، ضعيف الحديث. والسدل في الصلاة قال البغوي هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال في النهاية هو أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسرد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عن ذلك، وهذا مضطرد في القميص وغيره. وقيل أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسله عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. قال بعضهم والسدل منهي عنه على الإطلاق لأنه من الخيلاء وهو في الصلاة أقبح فخصت بالذكر.
نعم، لما ذكر هنا السدل معنيين. معنى الأول وأنه يلتحف بالثوب ويجعل يديه داخل الثوب ويركع ويسجد وهما كذلك، فلا شك أن هذا يضيق عليه ولا يأتي بالسنن إذا أراد أن يرفع يديه إذا أراد أن يضع، فهذا منهي عنه هذا السدل، يلتحف بالثوب ويجعل يديه في الداخل ويركع ويسجد وهو على هذه الحال. يقول وكانت اليهود تفعله فنهوا عن ذلك. والصورة الثانية أن يأتي إلى وسط الإزار فيجعله على رأسه ثم يرسله من غير أن يجعل ذلك على كتفيه، وأن يدخل يديه في ثوبه، فهذا من الصور المنهية عنها أيضا. نعم.
قوله قوله صلى الله عليه وسلم وأن يغطي الرجل فاه، قال البغوي من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض له التثاؤب جاز له أن يغطي فمه بثوبه ويده، لحديث ورد فيه.
نعم، يقول من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض له التثاؤب جاز له أن يغطي فمه بثوبه ويده، لحديث ورد في ذلك. يكتم أولا، إذا ما استطاع أن يكتم فإنه يغطي فاه حال التثاؤب، ولا يغطي الإنسان فاه حال صلاة، فهذه من مكروهات الصلاة. فالإسدال من مكروهات الصلاة، السدل من مكروهات الصلاة، السدل من مكروهات الصلاة، وكذلك تغطية الفم هذا من مكروهات الصلاة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. قال قلت رواه أبو داود في الصلاة من حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه يرفعه، ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه.
الصلاة في النعال والخفاف سنة، وجاء أحاديث في الصحيحين تدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود، فدل هذا على أن مخالفة أهل الكتاب فيما يختصون به مقصد شرعي، تخالف هؤلاء، كان النبي يقصد ويعمد إلى مخالفة هؤلاء. خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعيم ولا في خفافه، كان النبي يخطب ويقول خالفوا اليهود. قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مخالفة، فالمخالفة لهم فيما اختصوا به مقصد شرعي، ولا ينبغي الإنسان يتشبه بما حتى ولو كان لا يقصد التشبه. ولهذا ينهى الإنسان عن الصلاة حال طلوع الشمس، فإن تطلع بين قرني الشيطان، وإن لم يقصد الإنسان هذا، ولكن إذا نظرت إلى حال كثير من الناس اليوم، إذا هو مولع بتقليد هؤلاء، والضابط في النهي عن التشبه فيما اختصوا به لا فيما هو مشترك عام. لباسهم ولباسون، إذا كان فيه واحد، إذا كان واحدا فهذا لا يقال فيه التشبه، حتى ولو كان مختصا بهم ثم انتشر في عصر من العصور فصار لعموم الناس، فلا ينظر في ذلك إلى الأصل، وإنما ينظر في ذلك إلى ما بعد الانتشار، فلا يكون منهيا عنه حتى ولو كان في الأصل لهم، لكن إذا انتشر واشتهر، ولهذا يرجع في ذلك إلى عرف الناس في بعض الأزمان، وليس ما كان مثلا من التشبه في عصر من العصور يبقى دائما، لا، إذا كان في عصر من العصور صار ثيابا عاما خلاص. البعض مثلا يقول إيه البنطال والبدلة والجرافتة وما أدري، هذه من لباس الكفار، حتى ولو لم تكن من لباس المسلمين يوما ما الجرافتة هذه مثلا، ثم صارت الآن يشترك فيه المسلمون الكفار واشتهرت ولم يعد الكفار يتميزون به، فلا إشكال. صحيح أنها من قلة العقل أن واحد يربط رقبته ويجعل هذا، لكن ما ينهى عنها لعلة التشبه، لأن صارت عامة في الناس وصارت عامة في المسلمين، صارت عامة في المسلمين، ويبقى الضابط معنا وهو ما اختص به الكفار مما يكون علامة عليه، حتى إذا راك واحد على هيئة معينة قال أنت يهودي، أنت نصراني، أنت قسيس، وهكذا، لا في مشترك بالناس. طيب قد يكون مشترك هذا محرما، نقول ومحرم لا لعلة التشبه، وإنما محرم مثلا للتبرج، مثلا محرم كلباس المرأة، محرم للرجل مثلا الإسبال، محرم لكذا، فيكون محرما إذا دل على تحريمه، لكن ليس لعلة ماذا؟ ليس لعلة التشبه، ليس لعلة التشبه، وإنما محرم لذاته، لأن محرم للدليل، الدليل نهى عن ذلك. نعم ضابط عموم البلوى، ليس في قولنا عموم البلوى إباحة ولا تحريم، طارة فقهاء يستعملون مما عمد به البلوى إشارة إلى عمل المسلمين بهذا، وأنه لم يرد نهي مع عموم البلوى وبهذا، فلو كان محرما لنهى الشرع عنه، فيقال هذا مما عمت به البلوى، يعني هذا أمر يتصل حكمه بعموم الناس ولم يرد نهي، فلو كان هذا الأمر يتعلق به نهي لنهى الشرع عنه، فهذا قد يستدل به استدلالا صحيحا. لكن إذا عمت البلوى بمنهي عنه شرعا فليس عموم ذلك عند الناس مبيحا له، بل يبقى على المنع. ليه؟ لأن الشارع منع من ذلك، لأن الشارع منع من ذلك، ففيها التفصيل، فيها التفصيل. نعم.
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا أتي مثلا أنا إلى انتشار مثلا وجود قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة أو صلاة الفجر، أقول هذا مما عم به البلوى عند الناس، هذا مما عم عند عوام الناس ليس عند العلماء، فهذا منهي عنهم لا يجوز. نعم. لكن عمل المسلمين ومع عمل العلماء لما يكون في عصر من العصور فنعم، وعمل الأمة لا يخالف نصا. نعم. لكن عمل العوام لا، عمل العوام ليس حجة. نعم.
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك. فقال:
انظر إخواني إلى عظيم الامتثال، سبحان الله، بدون مناقشة وبدون سؤال، ولم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خطابا. ولهذا انتبه، يعني بما فاق الصحابة رضوان عليهم الأمة، ليس أمرا هينا. النبي في الصلاة وفي أثناء صلاته صلى الله عليه وسلم خلع عليه، أسرع الناس امتثالا، يعني يمكن أن يتصور منه امتثال أنه إذا فرغ من الصلاة لا يخلع عليه، لكن إذا فرغ من الصلاة قال: يا رسول الله مثلا خلعت عليك، فهل هذا السنة أم ماذا؟ ده أسرع الناس. لكن هؤلاء لا، هؤلاء بمجرد أن خلع النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا. ليه يا أخواني؟ لأنهم اقتدوا بالأصل العام. وإذا كان عند الإنسان النص العام فلا ينتظر الخاص. لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خلاص النبي خلع نخلع، ده الأصل. تقول بقى يمكن خاص بالنبي، يمكن مش خاص، يمكن خاص بنعم، ما عرفش بقى، ما يبقى يظهر لي بعد ذلك، يظهر لي بعد ذلك. ولهذا إذا وصل لك النص اعمل به، بعد ذلك ظهر منسوخ، ظهر مخصوص، ظهر مقيد، دي مسألة أخرى، ابقى اعمل به لما يصلك. أشهد في الصحيحين لما جاء الرجل وهم يصلون: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل البيت، دارهم كذلك. الرجل كذاب، الرجل صادق، يمكن الرجل مش واخد باله، يمكن من هو هكذا، يبقى بعد الصلاة نشوف. يبقى إذن الأصل الاتباع، ولهذا نبني على هذا، نبني حتى يظهر غيره. إنما هدرس أصول الفقه كله، وأنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامي يخلع علي، لا، خلع في الصلاة أخلع في الصلاة، سلم من ركعتين أسلم من ركعتين، قام إلى خمسة قام إلى خمسة، بعدين استفسر. تبقى يا أخواني لهذا الأصل العظيم، لأن هذا الأصل ليس في عهد النبي فقط، إنما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وصله النص ولا معارض له في التو وجبت الاستجابة له، ولو ظهر بعد ذلك أن هذا النص مقيد، أن هذا النص مخصوص، أن هذا النص كذا كذا إلى آخره. فالأصل هو إيه؟ الأصل هو الاتباع، الأصل هو الاتباع، ولو ظهر بعد ذلك خلاف هذا. ولهذا كان من الصحابة رضي الله عليهم من كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأشياء هذه. أما إذا أمكن الاستفسار يستفسر. الضب على مائدة النبي كما في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، قال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: نعم، ولكنه لم يكن بأرض القوم فأجدوني أعافه. قال: نعم. قال: لا. قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض القوم فأجدوني أعافه. قال خالد: فاشتررت. بعد ما بعد السؤال، وإلا فالأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك وأكله أنا، إنما اشتره خالد متى؟ بعدما علم أنه ليس بحرام، بعدما علم أنه ليس بحرام. يبقى إذن الأصل اتباع، وصلتك السنة اعمل بها، ولا توقف العمل بالسنة حتى تنظر، حتى تنظر هل هناك مخصص؟ هذا نص منسوخ؟ هل هذا النص مقيد؟ لا، يجب العمل بهذا، يجب العمل بهذا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فخلع خاتمه، كان من ذهب، فخلع الصحابة خواتمه. ويأتي الاستفسار بعد ذلك، فالأصل هو الاتباع. نعم نعم. علي يقول أمر الأمير لهم لما أشعلها النار واستدل وقال ادخلوا استدل عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير. هذا أمر الأمير ولا أمر الرسول؟ أمر الأمير وليس أمر الرسول. هذا فارق جوهري جدا يا علي، انتبه ضابط. الحاجة الثانية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعنا، من يطع فقد أطاعنا، يعني من يطع الأمير في طاعته، وليس هذا من طاعته صلى الله عليه وسلم. يبقى ما عملوا بالعموم هنا الذي هو ماذا؟ الذي هو طاعة الرسول. طاعة الرسول يعمل بالعموم مش طاعة الأمير. طاعة الأمير مقيدة وليست مطلقة، لكن إذا ظهرنا في طاعة الرسول وجب الطاعة. ولهذا لو أمرك الأمير بأمر في طاعة للرسول أو لمنع عن الرسول أطع واستجب. وشيء يخالف هواك في جماعة خير من انفرادك برأيك عن الجماعة. ولهذا كان منهج السلف ومنهج العلماء أن الجماعة أحب إلينا من الفرقة. فصيام مع الناس وفطر مع الناس خير من بحث أخرج به عن الناس. أنا مع الناس، أنا مع الناس. صوم يوم يصوم الناس وفطر يوم يفطر الناس. فهنا الطاعة، نحن نقول طاعة، الطاعة المطلقة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مش لكلام الأمير. كلام الأمير طاعة مقيدة، يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فعندك نص يبقى لا تخرج عنه. إنما عندك قول العالم أو عندك أمر السلطان هذا مقيد، وهذا بخلاف، لأنهم استدلوا على ذلك أننا ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لينقذنا الله عز وجل من النار. هذا يأتينا يقول ادخل، فعندهم نصوص، عندهم نصوص. نعم نعم. لما ايه؟ تمام. ما هذه يعني تم بحثها من قبل، وفي رواية أنه صار اللي في الأمام في الخلف والخلف في الأمام، وقيل أن هذا كان بانحراف لا يؤدي إلى مثل هذا الفعل، لكن في رواية أن هذا الذي كان في الأمام في الخلف والخلف في الأمام. شوف كده هذه الرواية. نعم كيف؟ لا، الإمام هو الإمام تأخر، الإمام تأخر وصار هو الإمام وضرهم وراء الإمام على ما هم عليه. بس هم يتقدموا الإمام فين دلوقتي؟ هم يتقدموا، هم كانوا خلف الإمام فلما ضاروا صاروا خلف الإمام أيضا. لا لا ينبغي، ده تحذير موجود في الساحة، التنبيه. هذا محاذاة الإمام، قال كده محاذاة الإمام، لكن الناس من فعلهم هم الذين يفعلون هذا، ناس من فعلهم. المكي هو الحرم المكي، ما فيش حد أمام الحرم المكي. أنت الحرم المكي له وضع، يعني احنا اتجاه إلى عين الكعبة، ولهذا نكون في مقابل الإمام، نكون خلف الإمام لكن نكون في مقابله ونكون في كذا. فإذا جلس الناس أو في حال الطواف، مثلا لو كان الإمام في أعلى المسجد وفي الصحن الناس صلوا، هذا من أنفسهم، ولذا ينبغي على الناس ألا يصلوا في الساحة والإمام في المسجد، إنما يكون خلف الإمام. لكن هل هنا بقى هي مخالفة، لكن هل هنا تبطل الصلاة أم لا تبطل، وهل مع الحاجة يجوز هذا أم لا؟ فهم أنفسهم اجتهاد العلماء يقول إذا حصلت حاجة فإنهم يتوسعون في هذا، لكن يكون عن يمين الإمام وعن شماله وليس أمامه تماما. ولهذا تجدهم إذا احتاجوا إلى هذا يجعلون مكانا محجوزا أمام الإمام إلى الكعبة، بحيث ما يصلي في أحد، ويكون التقدم جهة اليمين وجهة اليسار. لكن هذا عند الحاجة، أما عند الاختيار لا، أما عند الاختيار لا. نعم. مالهم يعني
على خط واحد الجامع؟ إذا استدار
كيف يعني على خط واحد؟
يعني المسجد الأقصى والنفس على نفس الاتجاه،
مش عارف يعني.
إذا استدار أصبح المأمون أمام والإمام خلفه، يعني على نفس الخط كده.
مش فاهم على نفس الخط.
يعني بالنسبة
للخريطة شفنا خريطة احنا بتوع جغرافيا أنا أشعر
بس هو
بتوع جغرافيا
هو
الله أعلم إن زجأت الرواية خلاص. أنا كنت أعتقد هذا يعني أنه هو ميل قد يؤدي إلى خدمة آخر، لكن تقريبا جاءت الرواية في هذا، الرواية في هذا أنه حصل في الأمام في الخلف والخلف في الأمام. نعم.
فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أن فيهما قذرا، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. قال قلت رواه أبو داود في الصلاة من حديث أبي سعيد ولم يضعفه.
ودل هذا على أن طهارة النعل تختلف عن طهارة الثوب، طهارة الثوب بالغسل بالغسل، وليس يجزء في ذلك المسح، أن تمسح النجاسة مع الثوب لابد من غسل حتي ثم قرصيه وكذا في دم الحيض، أما في النعل فيجزئ المسح ولا يلزم غسل النعلين، مع أنه تبقى رائحة وتبقى كذا، لكن عفى الشارع عن هذا فتمسح النعلين في الأرض، هذا الذي يلزمك، ولا تغسله حيث تذهب العين والرائحة بخلاف الثوب. نعم نعم. وذيل المرأة كذلك، نعم يطهر ما بعد، لكن هذا إذا كان إيه إذا لم يكن رطبا وتبقى النجاسة فيجب غسل، لكن إذا كان شيء من النجاسة يابسا ومر الثوب عليه ولم يعلق بهذا، هذا لا إشكال فيه، ويأتي ما بعد يزيل هذه ما في إشكال، لكن إن بقيت نجاسة رصبة نجاسة موجودة يجب غسل. نعم.
قلت رواه، قال قلت رواه أبو داود في الصلاة من حديث أبي سعيد ولم يضعفه، وفي رواية خبثة قال قلت رواه رواها أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون على يمين غيره، إلا ألا يكون على يساره أحد وليضعهما بين رجليه. قال قلت رواه أبو داود في الصلاة بهذا اللفظ من حديث يوسف بن ماهك،
يعني عن أبي إذا كان عن يمينك وعن يسارك أحد فما موضع النعلين؟ طبعا موضع النعلين إذا كان فيه أماكن خاصة للنعلين فاجعل هذا، وهذا أمر طيب، إنما إذا لم يكن تجعل نعليك بين رجليك حتى تراعي اتصال الصفوف وحرمة من على يمينك وعلى يساره، لأنك لو جعلت النعلي عن يمينك كان عن يمينك أحد، عن يسارك كان عن يسارك أحد، إلا ألا يكون عن يسارك أحد فاجعل النعلي عن اليسار. نعم.
قال
سبحان الله، الشريعة لم تغادر شيئا أبدا، سبحان، هذه آية، هذا عالم من علامات النبوة، أن النبي يعلم الدين كله بهذا التفصيل في هذه المدة، في هذه المدة، سبحان الله. نعم.
قال قلت رواه أبو داود في الصلاة بهذا اللفظ من حديث يوسف بن ماهك عن أبي هريرة، وفي إسناده عبد الرحمن بن قيس. قال المنذري ويشبه أن يكون الزعفراني البصري، كنيته أبو معاوية ولا يحتج به، وفي رواية أو ليصلي فيهما. قال قلت رواه أبو داود في الصلاة من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم يكفي. نعم. لو غسلت وبقي اللون فكما قال لا يضرك أثره، هذا وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. نعم. هذا يسأل يقول شخص وضع برنامج المؤذن في هاتفه واقف دائما بالأذان عند قول أشهد أن لا إله، يعني كيف يعني؟ يعني البرنامج نفسه مبرمج على هذا أشهد أن لا إله، ونبه على ذلك ولم يبالي، فما حكمه؟ عموما الأصل وهو وضع الأذان أو وضع الدعاء أو وضع القرآن على الأذان على الهاتف لا ينبغي، فإن القرآن لا يكون منبها والأذان لا يكون منبها، وهذا من توسع الناس، بل بعض الناس صار يتعبد بهذا، فعلامة الاستقامة أن تجعل رنة الهاتف وتنبيه الهاتف على شيء من هذا، فهذا لا ينبغي، ولكن اجعله منبها عاديا كجرس البيت كغير من هذه المنبهات، ولا تدخل هذه الأشياء، لأن البعض قد يصل بالأمر إلى البدعة إن تعبد بهذا، إن تعبد بهذا، فلو ظن أن هذا عبادة وطاعة وأنه يؤجر على هذا فإنه ولا شك أنه يكون مخالفا، فلا ينبغي الإنسان يفعل هذا، ويختصر فقط على مثل هذه الأشياء، أنه يضع منبها جرسا عاديا يضع هذا ولا إشكال فيه، ولا يدخل بقى هذا في عموم أن ملائكة لا تصحب رفقة مثلا معها جرس أو كلب أو كذا، لأن هذا أمر طارئ وليس هو الجرس الدائي، فهذا أمر طارئ ولا إشكال فيه، مثل جرس البيت لم ينهى عنه العلماء مع أنه قد يوجد ما أنه يوجد للتنبيه، فهذا التنبيه جعله تنبيها فقط، فقط منبه فقط، ولا تجعل على الهاتف شيئا غير هذا، ولا دعاء ولا مقطع للشيخ ولا غير ذلك، مع ما ينضاف إلى ذلك من التشويش في المساجد، الإمام أحيانا يظن أن واحد يرد في الصلاة لما الهاتف تأتي الرنة فتجد مثلا قرآن يقرأ أو كذا، يظن الإمام أن أحدا يرد فيقف ويشوش أيضا على الآخر، لأنه يذهب خشوعة هذه اللحظة ويأخذ ذهنه إلى هذا، وممكن يكون واحد جاهل فيترك القرآن يقرأ مدة أو الدعاء أو كذا. نعم، يقول: ما القول في من يتساهل في حق القراء من حيث التبديع؟ في من يقول يتساهل في حق القراء من حيث التبديع وإن كان مبتدعا، يتساهل في حق القراء من حيث التبديع وكان مبتدعا، من الذي قال هذا؟ يتساهل في حق القراء يعني من حيث التبديع، يعني ممكن نجيب واحد يعني يصلي يعني يتساهل في حق القراء من حيث التبديع، يعني سمعهم يعني في ال لا شوف لا تسمع انه مبتدع شيئا، لان هذا فيه اصلا ترويج له، هذا فيه ترويج له، اما من لم يعرض ببدعة ولا سنة فهذا لا اشكال فيه، من لم يعرض ببدعة هذا لا اشكال فيه، انما عرف ببدعة وتستمع له وتجعل هذا صوت تقول انا صراحة اجد قلبي عند هذا سمع هذا الرجل وتجعله في بيتك وكذا، لا شك ان هذا يورث ميلا في الباطن، هذا يورث ولا بد يورث ميلا في الباطن، مثل ما ترى الشاب يلبس فانيلة فلان من لعب الكرة والغرب، هذا فيه نوع مودة ومحبة ونوع ميل، كذلك أيضا لا يزال هذا القارئ الممتع الذي تجد قلبك عندك كما تقول لا يزال، وإن كان مبتدعا لا يزال بك حتى يميل قلبك إليه، ولهذا لا تتكلم فيه بقوة، فربما اغتر العوام بهذا، يعني أنا أجعل مثلا في سيارتي أو في بيتي فلان الفلان المبتدع، الناس تقول إيه لو كان مبتدعا لما سمعه الشيخ فلان، ولهذا لما نهى سلف عن مخالطة هؤلاء والاستماع لهؤلاء فمن ضمن الأغراض اغترار الناس بك في هذا، اغترار الناس بك، لأنهم يقولون لو كان مبتدعا لما استمع، فالقرآن الحمد لله توجد أصوات طيبة عند أهل السنة، أو من لم يعرف ببدعة، من لم يعرف ببدعة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.